مركز تفسير للدراسات القرآنية.
رمضان الخير يهدي لنداء الدرب الشاعر، فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكر، هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم التفسير المباشر. اليوم سوف يكون حديثنا مع ضيفنا الكريم حول سورة النجم بإذن الله تعالى، وضيفنا قدم إلينا من المدينة المنورة، وباسمكم جميعا نرحب به، وهو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي السديس، رئيس قسم القراءات بكلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. حياكم الله يا دكتور أحمد.
أهلا
وأهلا وسهلا بك، وأنت للتو قادم من جائزة دبي للقرآن الكريم. الله حياكم الله وبياكم،
شاكر لكم الدعوة الكريمة.
الله يحييك. سوف نبدأ دكتور أحمد حول سورة النجم. أمس في آخر الحلقة كان ضيفنا الدكتور مصطفى مسلم، ففي آخر الحلقة قال انتهت سورة الطور بقوله تعالى ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، وبدأت سورة النجم بقوله والنجم إذا هوى، فقلت دع هذه المعلومة لضيفنا غدا الدكتور أحمد إن شاء الله. فلعلنا نبدأ دكتور أحمد بالمناسبة بين سورة الطور وسورة النجم، ثم نتحدث عن اسم السورة إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
أما بعد، أكرر شكري لكم فضيلة الدكتور على الدعوة ولهذه القناة المباركة وهذا البرنامج، وأسأل الله جل وعلا أن يجعله برنامجا مباركا ومميزا، وأن يعم بنفعه الجميع إن شاء الله تعالى. هو لا شك ما يتعلق بالمشاكلة والمناسبة بين السورتين، علم المناسبات في من حيث هو علم معتبر، سواء كان ذلك فيما يتعلق بمناسبة الآيات بين السورة وحدها، أو كذلك فيما يتعلق بالمناسبات من نوعها الآخر. في قوله جل وعلا ومن الليل فسبحوا وإدبار النجوم، جاء ذلك في ختام سورة الطور، ثم استفتح الله سبحانه وتعالى سورة النجم بقوله والنجم إذا هوى، وهذا فيه مشاكلة لفظية ظاهرة.
جميل.
هذا من وجه، فقوله سبحانه ومن الليل فسبحوا وإدبار النجوم ما يتعلق بإدبارها ومغيبها.
جميل.
ثم استفتح السورة التي تليها قال سبحانه والنجم إذا هوى أي إذا سقط، وهذه المشاكلة والاعتبار يأتي على أن المراد بالنجم هنا هو الكوكب.
أيوة.
المعروف، سواء أريد به اسم الجنس فيعم جميع النجوم، أو أريد به نجم الثريا على القول المشهور في ذلك.
جميل.
وبذلك تظهر المشاكلة في وجهها الواضح التام. وأما على قول من يقول إن النجم هنا هو القرآن منجما، فيكون المراد بذلك هي القطعة التي تنزل منجمة من القرآن عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فيختلف النظر في المناسبة.
نعم، في المناسبة
حينئذ.
جميل.
نعم.
طيب، اسم السورة دكتور أحمد هل لها أسماء أخرى غير النجم؟ نعم.
هو المشهور في اسمها، والذي جاءت به النصوص، وكان اسما معروفا حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تسميتها بسورة النجم. وقد جاء في الصحيح أن ابن مسعود رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النجم فسجد وسجد معه المشركون.
أيوة.
فسماها بهذا الاسم، وهذا الاسم باعتبار ورود هذا اللفظ في أوله. ومعلوم أن ما يتعلق بتسمية السور يكون لأدنى ملابسة، فاسم السورة لا يشترط أن يستحوذ على مقصود السورة الأكبر أو على موضوعها الأتم، وإنما يكون لأدنى ملابسة وذكر في السورة. أمين. تسمى به السورة. البخاري رحمه الله في صحيحه، وكذا الترمذي في جامعه، بوب لهذه السورة بسورة والنجم.
جميل.
نعم. وطبعا هذا على محاكاة اللفظ القرآني في أولها، فإن هذا اللفظ جاء مصحوبا بواو القسم. فهذان اسمان وهما في سياق واحد، سواء قيل سورة النجم
والنجم
أو سورة والنجم، الأمر هذا هو الذي ثبت فيما يتعلق
بتسميتها ولم يصح فيها أي اسم آخر.
ما وقفت الحقيقة على ما يتعلق بأسماء أخرى، لكن هذين الاسمين هما اللذان وردا سواء في الأثر أو في النقل الصحيح.
وكان فهمت من كلامك يا دكتور أحمد أنها نزلت في مكة إذن.
نعم هذه السورة طبعا من السورة المكية، وابن عطية رحمه الله يقول في المحرر الوجيز بإجماع المتأولين، يعني بإجماع المفسرين. وقد ذكروا استثنى بعضهم آية واحدة منها، وهي قوله جل وعلا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. ويروون في ذلك أثرا عن ابن عباس رضي الله عنه، لكنه من طريق لا يصح عنه. ولذلك هذه السورة بجملتها سورة مكية. أيضا إذا نظرنا إلى مقاصد السورة ودلائل السورة المكية، طبعا السورة المكية لها ميزة ولها دلائل ولها أمارات، وتكون ظاهرة في السورة المكية، كلها حاضرة في هذه السورة.
يا سلام.
ما يتعلق بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتعلق بإثبات صحة ما تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه وهو الوحي المنزل، ما يتعلق كذلك بذكر آلهة المشركين وأنها آلهة غير معتبرة عند الله سبحانه وتعالى، والأمر بإفراده سبحانه بالعبادة، وذكر ما كان عالقا في أذهان المشركين من التعلق من دعوة أن الملائكة هم بنات الله، ومن تعلقهم بعبادة الكواكب والنجوم، كل ذلك مما ورد ذكره في هذه السورة. فهذه السورة بمجموعها عالجت جملا وأمورا كانت موجودة في عهد المشركين، ومظاهر السورة المكية يعني حاضرة واضحة جدا في هذه السورة. أيضا من ناحية الملحظ اللفظي بآياتها وأسلوبها وقصر آياتها وتحقق الإعجاز في سواء كان في باب في مفردات الكلمات أو في السياق، فهذا أيضا ظاهر بجلاء في هذه السورة. ولذلك ابن عطية عندما قال هذه الكلمة كان متأكدا منها
أنها مكية بإجماع المتأولين.
يا سلام.
طيب نعود إلى موضوعها الذي الظاهر البارز فيها دكتور أحمد.
نعم. يعني هو لعله فيما يتعلق بصدارة عندما أقسم الله جل وعلا بالنجم، والإقسام من الله سبحانه وتعالى يكون هناك ينتظر مجيء أمر مقسم عليه وهو صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فموضوع الذي يبادر ابتداء ما يتعلق بإثبات بالدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتعلق بإثبات صدقه عليه الصلاة والسلام ودفع الشبه والأقاويل التي كانت تثار عنه عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في هذه السورة تزكية النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع خاصة، فالله جل وعلا في القرآن الكريم زكى نبيه جملة وتفصيلا. جميل. فمن التزكية العامة أن الله جل وعلا أمر باتباعه. جميل. فهذا تزكية له. أمر بالتأسي به أيضا، هذه تزكية عامة. من مظاهر التزكية العامة أيضا أن الله جل وعلا قال في سورة القلم وإنك لعلى خلق عظيم. لكن نجد في هذه السورة أن الله جل وعلا زكى لسانه، قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، زكى جنانه فقال سبحانه وتعالى
ما كذب
الفؤاد ما رأى.
نعم.
وزكى بصره قال ما زاغ البصر وما طغى. فهذه تزكية لجوارح النبي صلى الله عليه وسلم، ولازم ذلك هو إثبات صدقه عليه الصلاة والسلام فيما أخبر عنه من هذه في هذه الجوارح. ولذلك تزكية البصر هنا مناسبتها ظاهرة، لأنه لما أخبر عن حوادث الإسراء وما فيها من الأمور العظيمة والآيات الباهرة لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فكان من المناسب تزكية بصره عليه الصلاة والسلام أنه لم يخبر إلا بأمر رآه وشاهده.
جميل.
ولعله ستأتي الماحة إلى اللفظ المستعمل.
جميل. أفهم من كلامك دكتور أحمد أن هذه السورة نزلت بعد الإسراء؟
نعم، هو ما يتعلق كما تفضلت وما يتعلق بالإسراء والمعراج ذكر في سورتين من القرآن، فذكر الإسراء
في
سورة الإسراء، وذكر المعراج وما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات العظيمة في سورة النجم.
أيوة.
وكلاهما قبل الهجرة.
أيوة.
بنحو 3 سنوات أو أقل على حسب اختلاف أهل السير والأخبار في ذلك.
ممتاز جدا. طيب دعنا نأخذها يا أبا علي في نأخذها يعني من أولها، من مطلع السورة ودلالة.
نعم.
المطلع.
نعم.
على هذه المعاني التي أنت أوردتها في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. أولا أيضا هناك أمر أود التنبيه إليه، وهو أن الله جل وعلا اختار النجم للإقسام به. وها هنا أمر ظاهر، وهو ما يتعلق بما جبل عليه هذا الكوكب من الخلق العظيم الذي يدل على عظم الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك في محاجة إبراهيم مع قومه ذكره.
أيوة.
فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، وإنما يعني جعله محتملا في هذا السياق من باب ما لهذا الكوكب من الأثر العظيم والخلق الباهر،
وكل الناس ينظرون إليه،
كل ينظر إليه. لكن هناك أمر آخر وهو مناسبة الإقسام بالنجم على صدق النبي صلى الله عليه وسلم هو بجامع الهداية في كل منهما.
يا سلام.
فالنجوم يهتدي بها السائرون، والنبي عليه الصلاة والسلام يهتدي به السالكون.
يا سلام.
وقد قال الله جل وعلا عن النجم: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقال عن النبي عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. فجامع الهداية بينهم.
مناسبة رائعة جدا.
نعم. وأيضا هناك أمر آخر وهو أن العرب تعرف وتألف من أحوالها أن النجوم لا تتغير ولا تختلف ولا تختل مواعيدها، ولذلك يعتمدون عليها ويعني يتكلون عليها في أمور معاشهم وأسفارهم وحياتهم
وزراعتهم
ومعرفة الاتجاهات وغير ذلك. فكما أن هذا الأمر ثابت، فالأمر المقسم عليه
كذلك
سواء بسواء. والعرب تفهم هذه الإلماحات بلغتها.
نعم.
وفهم أهل لسان وأهل فطنة ويفهمون هذه. طبعا اختلف المفسرون في قوله سبحانه: والنجم والنجم إذا هوى. هل المراد بالنجم هنا هو النجم الثريا؟ وقالوا إن العرب إذا أطلقت النجم لا تعرف إلا هذا النجم فقط،
الثريا بالذات،
الثريا فقط. كما قال النابغة: أقول والنجم قد مالت، قد يعني أقول والنجم قد سارت كواكبه إلى المغيب، أو كما ذكر في بيته. فالمقصود والنجم قالوا هو الثريا،
الثريا بالذات،
نجم الثريا فقط.
أيوة.
وإذا ورد فإن بهذا اللفظ فإن العرب تريده.
وأيضا تصديق لكلامك قول امرأ القيس: كأن الثريا علقت في مصامها.
نعم.
بأمراس كتان إلى صم جندلي.
نعم أحسن.
نعم. نعم.
وذهب بعض المتأولين إلى أن النجم هنا هو اسم جنس.
أيوة.
يعني يراد به جميع النجوم وليس ذلك خاصا بالنجم. قالوا وأيضا العرب تستعمل النجم مرادا به جميع النجوم.
أيوة.
كما قال الشاعر: ثم قالوا تحبها قلت بهرا عدد النجم
والحصى
والتراب. أيوة. فقول عدد النجم المراد به
النجوم.
النجوم.
أيوة.
وكما في قول الراعي: فباتت تعد النجم في مستحيرة.
أيوة.
ولا يمكن أن تعد نجما واحدا، وإنما هو
النجوم،
إنما هي نجوم متعددة. فالأظهر والله أعلم أن المراد بذلك النجم
جنس
هو اسم
النجوم.
جنس. وأيضا النجم في القرآن الكريم يطلق ويراد به ما لا ساق له من النبات.
أيوة.
فإن ما له ساق من النبات يسمى شجرا، وما ليس له ساق يسمى نجما. وهذا ذكره الله جل وعلا بهذا اللفظ، لكن ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود ما يتعلق بالنبات الذي لا ساق له، في قوله: والنجم
والشجر
يسجدان، في سورة
الرحمن.
فقوله والنجم هنا الأظهر والله أعلم أنه اسم جنس يعم النجوم جميعا، والإقسام بها كما تقدم في حكمة الإقسام بمشاكلته مع عمل النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته. والنجم إذا هوى. ثم قال سبحانه وتعالى، وهو الأمر الذي المقسم عليه: ما ضل صاحبكم وما غوى.
هذا جواب القسم.
هذا جواب القسم.
أيوة.
وها هنا الحقيقة يعني نكتة تتعلق بالمفردة القرآنية، ببلغة المفردة القرآنية. الله جل وعلا خاطب المشركين ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صاحب لهم، قال: ما ضل صاحبكم وما غوى.
جميل.
فلم يأتي السياق: ما ضل النبي أو ما ضل الرسول، قال: صاحبكم. والمراد بذلك هو الإشارة إلى أنهم يعرفونه ويعرفون أمانته ويعرفون يعني ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من أخلاق، وكانوا يسمونه بالأمين.
بالأمين.
فما الذي تغير؟ فهو ليس غريبا عليهم، إنما هو معروف عندهم. وأيضا الإشارة إلى لازم الصحبة، وهي النصرة والتأييد. فها هنا الله جل وعلا يذكرهم بما كان يجب عليهم في حق النبي عليه الصلاة والسلام، وهو نصرته وتأييده للوجوه للوقوف
في وجهه
وفي وجه دعوته عليه الصلاة والسلام.
جميل. أستاذنا يا شيخنا، أخذ اتصال من الأخ محمد من العراق، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياكم الله.
أهلا
وسهلا بك. الله يحفظك.
جاء في كتاب الله الكثير من الآيات القرآنية.
طيب.
إنه لا يجوز إن لا ولد بنت عن والده، ولا مولود بنت عن والده شيئا، ولا أموالكم ولا أولادكم بالنبي
فقدرته، وإن
أنت فإلا من آمن وعمل صالحا. طيب. ولكن جاء في حديث النبي أنه الصدقة الجارية والعلم النافع والولد الذي يدعو له الصالح هذا كيف يكون ولد يوم
الاحد؟ طيب جيد
غير واقع السؤال الاول.
طيب
والسؤال الثاني دكتور، احنا عندنا في مناطقنا في العراق يجوز الصلاه الميت واكراد الطعام والحج واطعام الطعام للميت حصل.
طيب
ولكن انت عندك رقيه الحج يصل فهم الآية القرآنية تبين انه اليوم تفعل اليوم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون ما كنتم تعملون.
طيب
فكيف هذا يصل الحج الى الميت او غيره؟
طيب ابشر. شكرا 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 يا اخ محمد بارك الله فيك. طبعا الاخ محمد يعني اتصل من العراق ولذلك ما حبينا ناخره. طبعا سؤالها الاول واضح وهو يقول ان الله سبحانه وتعالى يقول في اخر سوره لقمان واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. ولكن يقول في ايات اخرى انه يعني
يقول في هذه السوره وليس للانسان
الا ما سعى. جميل. سوره النجم
في سوره النجم. نعم.
جميل جدا. فيعني كيف توجه بين هذا التعارض وفي ذهن التعارض يعني
نعم. نجعله الان ولا عندما نصل الى
خلاص حتى نصل الى
قوله جل وعلا.
طيب تفضل واصل حديثنا حول
ايضا في قوله سبحانه في وهو جواب القسم ما ضل صاحبكم وما غوى. فنجد ان الله جل وعلا نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم امر الضلال والغواية. والضلال يطلق في القرآن الكريم على جملة معاني، فيطلق بالضلال ويراد به ما غاب عن الإنسان، فكل ما غاب عنه شيء فقد ضل عنه.
أيوة.
وكما في قوله جل وعلا إن أبانا لفي ضلال مبين.
أيوة.
وأنا قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. ويطلق الضلال ويراد به مخالفة أو ترك طريق الحق إلى طريق الباطل وترك طريق الإيمان إلى طريق الكفر وطريق الهدى إلى طريق الضلالة. وهذا هو الإطلاق العام والغالب في القرآن الكريم. ويطلق أيضا ويراد به الغيبوبة والإضمحلال، ومنه قوله جل وعلا وقال وإذا ضللنا في الأرض يعني أي غبنا فيها وصرنا رفاة وعظام. هنا نجد أن النبي أن الله سبحانه وتعالى نفى عن نبيه صلى الله عليه وسلم
جنس
الضلال. قال ما ضل صاحبكم وما غوى، ونفى عنه الغواية، والغواية هي ترك طريق الحق عمدا.
أيوة.
فيكون نفى عنه سبحانه وتعالى هذين الأمرين. فإذا نفى الله جل وعلا عنه هذين الأمرين فمن لازم ذلك أن يكون صادقا
عليه
الصلاة والسلام فيما يخبر عنه من ربه. قال ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام إن هو إلا وحي يوحى. قوله ما ينطق عن الهوى هو التزكية للسان النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما يتكلم به النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو من جنس الوحي الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه.
جميل.
ثم كانت المناسبة أن ينتقل إلى واسطة تلقي.
وهذا دكتور أستأذنك في تنبيه على مسألة وهي قضية الآن من يدعون دكتور أحمد إلى الاكتفاء بالقرآن الكريم، يعني يقولون القرآن الكريم نأخذ منها الأدلة، أما السنة النبوية فإنها لا ندري ما ثبت منها وما لم يثبت. ودلالة هذه الآية تدل على أن ما تكلم به من السنة
هو نعم من جنسه،
هو وحي من الله
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على إني أوتيت القرآن ومثله معه. فلا شك أن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وثبت من سنته أنه يجب العمل به ويكون لازما.
جميل.
وهو مكمل للقرآن.
جميل.
ولا يمكن أيضا كما تعرفون يعني لا يمكن أصلا أن يستغنى عن السنة، لأن السنة يعني مبينة ومفصلة وتبين ما جاء مجملا في القرآن وتوضح كثيرا من الأحكام التي جاءت مطلقة. جميل. في كتاب الله جل وعلا. لو عدنا إلى السياق الآيات يقول الله سبحانه وتعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. شديد القوى هذا المراد بذلك جبريل.
أيوة.
عليه الصلاة والسلام. وأيضا نجد أن هذا الوصف يتناسب مع الوصف الذي ذكره الله جل وعلا عنه، قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فقال الله جل وعلا علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. والمرة يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله يقول إنها تدل على قوة في الذات وتمام العقل.
المرة
وهنا حملها على تمام العقل أقوى وأظهر، لأن قوة الذات قد وردت.
أيوة.
ومعلوم أن المعنى إذا دار بين التأسيس
والتأكيد
فحمله على التأسيس
أولى،
يكون أولى. وقيل إن المراد بالمرة هنا الهيئة الحسنة الجميلة، فتكون هذه من جملة صفاته عليه السلام. وهنا هذه السورة ذكرت رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل مرتين.
أيوة.
فبدأ الله جل وعلا بالمرة الأولى وهي عندما رآه في مكة، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه على خلقته التي خلقه الله عليها وله 600 جناح وقد سد الأفق عليه السلام. قال ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. وقوله فاستوى، لفظ الاستواء إذا جاء مطلقا يدل على التمام والكمال.
أيوة.
كما قال جل وعلا ولما بلغ أشده
واستوى
أي اكتمل. وإذا جاء يعني جاء بعده إلى
معدا بإلى
أو بعلى فيكون بحسب
ما عدي به
لكن على فهم الفهم الصحيح.
نعم.
حتى يعني لا يكون هناك
استوى على العرش،
استوى على العرش استوى أن يليق بجلاله.
نعم.
ثم استوى إلى السماء.
نعم.
سبحانه وتعالى قصد. نعم. إليه.
جميل.
قال ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، وهو بالأفق الأعلى
الضمير هنا يعود لجبريل.
إلى جبريل. نعم. عليه السلام. ثم دنا فتدلى عندما رآه النبي عليه الصلاة والسلام، والتدلي هو رؤية الشيء من فوق.
أيوة.
أي شيء يقترب إليك من فوقك يكون قد تدلى.
أيوة.
تدلى عليك،
مثل إذا تدلى عنقود العنب مثلا
مثل ذلك.
أيوة.
وهنا نجد أن اللفظ القرآني يعني غايرة في المعنى، قال ثم دنا فتدلى، والتدلي يكون قبل الدنو.
يعني ثم دنا تدلى
فدنا.
أيوة.
أي تدلى فصار قريبا.
أيوة.
ولكن هنا جاء لأنهما أمران متلازمان وقريبان.
أيوة.
فقال الله جل وعلا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وهذا مثل يضرب في شدة القرب.
أيوة.
في شدة القرب. وهذه المرة الأولى التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على خلقته الأولى. وذكر الله جل وعلا بعد ذلك ما كان مقصودا من هذا الإرسال، قال فأوحى إلى عبده
ما أوحى.
أيوة. وهنا قوله ما أوحى على سبيل التفخيم.
أيوة.
والتعظيم، لأن الذي أوحاه هو القرآن وهو شيء عظيم لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك قال ما كذب الفؤاد ما رأى.
ولاحظ يا دكتور أحمد في سبحان الله في التعبير، عندما يأتي التعبير بوصف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلقى الوحي يوصف بالعبودية.
نعم.
مثل هذه الآية
أحسنتم.
فأوحى إلى عبده.
أحسنتم.
مع أنه موقف تشريف.
صحيح.
وأيضا في قوله سبحانه وتعالى الحمد لله سبحان الذي أسرى بعبده.
نعم.
وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده
على
الكتاب.
عبده. نعم.
ما تعليقك؟
مقام العبودية هو أشرف المقامات
سبحان الله،
ولذلك الله جل وعلا يختار هذا اللفظ في أشرف المقامات. أيه. التي تفضلتم بها
سبحان الله.
في
مع أن مرتبط نحن عندنا العبودية بالذلة
نعم، لكن هي عبودية هنا من نوع خاص وهي العبودية لله جل وعلا الواحد القهار،
فهي تشريف.
فتشريف هي أعلى مقامات التشريف. واو. ولذلك ذكر الله جل وعلا في كما تفضلتم في الإسراء، هو في الإنزال هو الذي ينزل على
عبده.
في الكفاية ليس الله بكاف عبده. فكل هذه المقامات لأنها مقامات حماية وتشريف وتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، فذكر فيها لفظ العبودية، لأن الإنسان مهما كان لا يمكن أن يستغني عن عبوديته لله جل وعلا، ولا يفلح ويلازمه التوفيق إلا إذا استشعر رق العبودية لله سبحانه وتعالى. حتى في هذا المقام قال فأوحى إلى عبده ما أوحى. ثم قال الله جل وعلا ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. هنا الحديث عما رآه النبي عليه الصلاة والسلام في المعراج، في ليلة المعراج حينما عرج به إلى السماء ورأى الآيات العظيمة. قال الله جل وعلا ما كذب الفؤاد ما رأى، هنا تصديق لفؤاد النبي عليه الصلاة والسلام وجنانه، أي ما كذب. وفي رواية هشام عن ابن عامر ما كذب، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى.
ما كذب الفؤاد
ما رأى، يعني ما كذب وما كذب، التخفيف والتشديد. ثم قال الله سبحانه وتعالى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. ونجد هنا نكتة في المفردة القرآنية من دلائل الإعجاز فيها، قال أفتمارونه على ما يرى، وهم في ذلك الوقت قد ماروه، والمراء هو المجادلة بقصد الغلبة، فهي مجادلة وزيادة. قال أفتمارونه على ما يرى، وهو في الحقيقة قد ماروه على شيء رآه وانتهى منه، لكن هنا جاء بالفعل المضارع والذي من لازمه ذكر الحال والمشاهدة للدلالة على أن ما أخبر به من ماض هو كأنه رأي عين.
يا سلام.
ومعلوم أن رأي العين ينطبق فيه الوصف، فأنا الآن وأنا جالس في هذا المكان أستطيع أن أصف ما أرى وصفا دقيقا مكتملا.
صح.
لكن لا يتأتى لهذا الوصف بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو ما سوى ذلك.
جميل.
فقال الله جل وعلا أفتمارونه على ما يرى، يعني عندما أخبركم كأن ذلك كان رأي عين منه عليه الصلاة والسلام، وهذا غاية ما يكون في تصديقه
وفي الدقة
عليه الصلاة والسلام في دقة الوصف. أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. والكلام هنا عن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام الثانية لجبريل، كما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل مرتين في هذه السورة، ذكر أنه رآه مرتين، تقدم ذكر مرة الأولى. قال هنا ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، وهذا عندما عرج به عليه الصلاة والسلام. والسدرة هي شجر السدر، واحدة السدر، وهي شجر النبق المعروف، وهو يتميز بأنه له طعم لذيذ ورائحة زكية وظل مديد وارف، وهذه خاصية فيه.
صح، كبير شجر السدر. نعم،
حتى ابن القيم يقول هذا وظل السدر من خير الظلال ونفعه الترويح للأبدان. ولذلك جاء في الحديث الذي الصحيح صححه الألباني عند أبي داود الوعيد الشديد على من قطع سدرة.
عجيب.
نعم، قال عليه الصلاة والسلام من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار يوم القيامة. نعم، ولذلك قال أبو داود أن هذا الحديث يحمل على من قطع سدرة في شجر في طريق يستظل به الناس ويستظل به المسافرون. وقال الإمام أحمد لا أحب قطع السدر، ومن قطعه لم يرى ما يحب في العاجل.
لا حول ولا قوة.
نعم.
هذا وعيد شديد.
ففيه الحقيقة، وهذا بسبب ما كان ما يستفاد من ظلها المديد الوارف. لكن طبعا السدرة التي
يتحدث عنها الآيات
هي السدرة العظيمة، وقد ورد في السنة أن نبقها كأنه القلال، وأن أوراقها كأنه أذان الفيلة من عظمها عند الله سبحانه وتعالى. هنا المفسرون في قوله جل وعلا المنتهى يقولون المنتهى هو ما ينتهي إليه كل صاعد إليها وكل نازل من عند الله سبحانه وتعالى إليها، فهي ملتقى ما بين الفريقين، ينتهي إليها الصاعد وينتهي إليها النازل، ولذلك سميت
سدرة
المنتهى بهذا الاعتبار. ثم قال سبحانه عندها جنة المأوى، وهذا يدل على أن الجنة، نسأل الله الكريم من فضله، أنها فوق السماوات السبع، فوق السماء السابعة، لأن إذا كانت عند السدرة والسدرة كذلك فمن لازم كذلك أن تكون عندها.
جميل، بنص الآية، الآية واضحة.
نعم، قال عندها. نعم، عندها ظرفية مكانية.
استاذنك دكتور أحمد في فاصل.
نعم،
فاصل أيها الأخوة المشاهدون، نشاهد فيه سؤال الحلقة ثم نعود إلى إكمال حديثنا.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر. رمضان.
نفى الله عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون شاعرا أو عالما بالشعر، فما الآية الدالة على ذلك في الجزء 23؟ أرسل الإجابة الصحيحة برسالة نصية على الرقم 00966-533-200-575 لتحصل على جهاز سامسونج جالاكسي تاب طوال أيام شهر رمضان المبارك. يتم فرز الإجابات الصحيحة يوميا واختيار الفائز بالقرعة.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى، ولا زال حديثنا متصلا مع ضيفنا الدكتور أحمد السديس حول آيات سورة النجم. وكنا وقفنا يا شيخنا عند قوله تعالى عندها جنة المأوى.
نعم،
وقلت إن هذا فيه دلالة على أن الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياك من أهلها،
آمين،
أنها في فوق السماء.
نعم، أيضا في قوله سبحانه وتعالى المأوى إلماحة إلى تقرير البعث الذي كان ينكره المشركون.
نعم،
لأنهم يعني كانوا ينكرون البعث والجزاء والحساب، ويدل على أن القبور ليس إنما هي دار ممر يعني يمر بها الإنسان، وليست مأوى، إنما المأوى هو في الجنة إن شاء الله تعالى. قال سبحانه عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، وهذا أيضا على سبيل التفخيم. ثم قال سبحانه ما زاغ البصر وما طغى، وهنا إن أذنتم لي أن أتوقف عند هذه الآية الكريمة في تزكية النبي صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا نفى عن نبيه صلى الله عليه وسلم أو عن بصر نبيه في تلك المقامات العلية، نفى هذين الأمرين، قال ما زاغ البصر وما طغى. وزيغ البصر هو انحرافه يمينا وشمالا، وطغيانه هو مجاوزته الحد المأذون له فيه. ونلاحظ أن في ذلك المقام العظيم قال جل وعلا إذ يغشى السدرة ما يغشى وعندها جنة المأوى. التزم النبي صلى الله عليه وسلم كان على أعلى مقامات الأدب
الله
مع الله جل وعلا، فما زاغ بصره من حرف يمينا ولا شمالا، وما تجاوز الحد، رغم أن الأمور المحيطة
تغري بذلك
المشهد العظيم تغري بذلك كثيرا. ولذلك جبل الناس من عاداتهم وطبائعهم إذا حل مكانا دخله لأول مرة أن يقلب بصره فيه، وهذا طبعا يعني ينبغي الإنسان أيضا يتحرز من هذا، فيكون يعني في حدود المعذول له فيه. ولنا في نبينا صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، حيث أنه في تلك المقامات العلية كان على أتم وأعلى وأكمل درجات الأدب مع الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: ما زاغ البصر وما طغى، بأنه رغم أنه قد رأى من آيات ربه الكبرى، أي الآيات العظيمة. ثم انتقل السياق بعد ذلك إلى، وهذا من دلائل مكية هذه السورة، إلى ما يتعلق بذكر الأصنام التي تعلق بها المشركون في ذلك الزمن بأسمائها المعروفة عندهم. قال سبحانه: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ودائما إذا ذكرت ذكرت هاتين الآيتين يعني تحسن الإشارة إلى القصة المعروفة، قصة الغرانيق.
أي جميل.
نعم، ولعل من المناسب أن يشار إلى هذه القصة. جميل. وقبل أن أشير إلى هذه القصة، أذكر أن هناك حدثان متلابسان، ما يتعلق بسجود المشركين مع المسلمين لما تلا النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم، وما يتعلق بقصة الغرانيق. والفرق بين هذين الحدثين هو الفرق بين الحق والباطل والصحيح والضعيف. جميل. وما يقبل وما لا يقبل. حلو. فسجود المشركين مع النبي عليه الصلاة والسلام هو ثابت كما في الحديث الصحيح، ولكن هذا السجود له أسبابه وله مبرراته، وليست متعلقة
بقصة
الغرانيق. قصة الغرانيق باختصار، طبعا هذه القصة استغلها المستشرقون للطعن في القرآن وفي نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي أصلا غير صحيحة، وسأشير إلى ذلك. قصة الغرانيق باختصار أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قرأ هذه السورة فبلغ قوله جل وعلا: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، قالوا يعني كما تنسج هذه القصة أن الشيطان ألقى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم قوله: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى.
على نفس
يعني السياق. فسر المشركون بذلك سرورا عظيما، ورأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مدح
آلهتهم
وصحح مذهبهم. ولذلك لم على كما تحكي هذه القصة لما سجدوا معه، لأنهم كانوا يعني متفقين معه في ذلك المشهد وفي ذلك الوضع. ثم تشير الرواية إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حزن على هذا الأمر، فأنزل الله جل وعلا الآية التي في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. هذه القصة طبعا هي لا تصح رواية ولا دراية. أما من حيث الرواية فإنما يعني هي طبعا تروى مرسلة وتروى موصولة، فترفع إلى ابن عباس رضي الله عنه، ولكن بطرق واهية لا تصح. ومعلوم أن ابن عباس هو أكثر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رواية، وقد ورد عنه من الطرق ما هو مخرج في الصحيحين.
جميل.
وورد عنه من الطرق ما هو مختلق مصنوع.
جميل.
وهناك طرق بين ذلك،
أكثرهم رواية في التفسير ما يتعلق بالتفسير.
نعم، ما يتعلق بالتفسير. أحسنتم. فهذه الرواية التي وردت عنه من طرق لا تصح عنه، وقد نبه على ذلك جماعة من الحفاظ المحدثين كابن خزيمة وغيره رحمهم الله تعالى. أيضا هذا من حيث الرواية. أما من حيث الدراية فإن هذه القصة فيها الطعن بالنبي عليه الصلاة والسلام من وجوه. أولا، يقول الله جل وعلا عن الشيطان: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فكيف
نعم
يتلبس بلسان النبي عليه الصلاة والسلام ويقرأ هذه الآيات ثم يظن أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قالها؟ هذا لا يمكن أن نتصور بحال. أيضا من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر في القرآن شيئا ليس منه، من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم بقناعة المشركين في آلهتهم، حاشاه عليه الصلاة والسلام أن يكون كذلك. هناك في السياق
نفس الآيات التي ذكرت قبل قليل،
يقول الله جل وعلا كما يعني تحكي هذه القصة: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ثم جاءت ما قالوا: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم. فإذا لا يستقيم.
نعم كلها تنفي،
كلها تنفي. والعرب يعني تتذوق الكلام
صحيح.
وتفهم دلائل الخطاب، فلا يمكن أن يفهموا هاتين الجملتين ثم جاء نسخ
ينسفها ما قبلها وما بعدها
وما بعدها. فإذا هذه القصة الحقيقة هي يعني تذكر كثيرا في كتب الأخبار والتراجم وتذكر أيضا
في بعض كتب التفسير،
لكن يعني الكلمة العامة والغالبة أن هذه القصة لا تصح
باطل.
وأما سجود المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت لما قرأ سورة النجم فله أسبابه، وأظهر ما هنالك أنهم خافوا من عذاب الله.
الله.
وهم عندما سمعوا هذه القوارع يقول الله جل وعلا في ختام هذه السورة: وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا فما وسعهم
إلا السجود،
إلا السجود خوفا من الله جل وعلا. ويشهد لذلك أيضا ما جاء في قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد. ثم قام عتبة فوضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم قال: نشهدتك الله والرحم.
خوفا
من أن يكمل. فهم يعرفون دلالة الكلام ويعرفون مقاصد الكلام وشدة القوارع التي قرعهم الله جل وعلا بها فسجدوا.
الله.
وذكر بعضهم أن سجود المشركين ربما يكون عبادة لله جل وعلا، وذلك أنهم لم يكونوا ينفون العبادة عن الله وإنما كانوا يجعلون شفعاء وشركاء ووسائط بينهم وبين الله جل وعلا، فيكون سجودهم مما قصدوا به الله مباشرة. وذكروا أقوال أخرى، والأظهر والله أعلم أنهم لم يسعهم وقد سمعوا هذه القوارع العظيمة إلا امتثال هذا الأمر، قال فاسجدوا فسجدوا.
وأيضا يمكن أن يكون من الاحتمالات وإن كان بعضهم قد يستبعد أنهم سجدوا لبلاغة الكلام، وقد حدث هذا مع بعض المشركين.
أحسنت.
أنه نعم. سجد لبلاغة هذا الكلام،
لبلاغة هذا الكلام لأنه يعني وافقه.
نعم صح.
فسجد له.
أحسنت. إذن هذه معلومة مهمة جدا، قضية التفريق بين قصة السجود.
نعم.
وأنها ليست مرتبطة
مرتبطة. ولذلك الحديث الصحيح التي في الصحيح أنه قالوا فسجد القوم إلا رجل وهو أمية بن خلف
أخذ ترابا،
أخذ كفة من تراب وقال يكفيني هذا، فوضعه على جبهته،
أخذ بالرخصة يبدو
نعم. فإلا هذا الأمر، فقصة السجود ثابتة.
أيوة.
ولا يلزم منها حدوث يعني
قصة الغرانق
أن تلصق بقصة الغرانق، وهم يجعلونها في سياق
واحد
وبينهما فرق كبير في هذا الأمر.
في قول يا دكتور أحمد: فرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، وذكر هذه الأصنام مع أن الناس يعرفون أن مكة كان فيها أصنام كثيرة جدا يعني.
نعم.
هل معنى هذا أن هذه يعني أبرز هذه الأصنام؟
ولا شك هو يعني ما كانت تحظى به هذه الأصنام الثلاثة من عناية واهتمام ورعاية.
أيوة.
فلذلك ذكره الله جل وعلا، ذكرها بأسمائها.
أيوة.
وهذا من باب لأنها كانت مشهورة،
أصنام رئيسية،
أصنام يعني رئيسية ومعتبرة عندهم.
أيوة.
فوإلا كما النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يعني حطم
300
وزيادة.
أيوة.
من الأصنام كانت محيطة بالبيت الحرام. جميل. لكن هذه رؤوس
الأصنام،
تلك الأصنام.
جميل.
ثم ذكر الله جل وعلا ما يتعلق بالملائكة ونفى أن تكون الشفاعة إلا من بعد أن يأذن الله جل وعلا لمن يشاء ويرضى، وهذا مثل قوله جل وعلا: ولا يشفعون
إلا لمن
إلا
ارتضى,
لمن ارتضى.
أيوة.
ولا تنفع الشفاعة
إلا
لمن أذن له. فهذا نفس السياق.
جميل.
ومثل قوله جل وعلا: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، أيضا يشابه قوله سبحانه: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن
إناثا.
أيوة. فهذا نفى الله جل وعلا عنهم هذه الشبهة.
سبحان الله، تتكرر هذه نفي هذه الفرية، قضية نفي أن تكون الملائكة بنات الله كثيرا في السور المكية التي مرت معنا.
أي نعم صحيح.
أي نعم.
وهذا من أمراتها، لأنها أيوة. كانت مسألة عقدية.
أيوة.
وكانوا يجادلون فيها. أيوة. فكان من المناسب أن تكون الإشارة إليها.
جميل.
إن أذنتم ننتقل إلى بعض
نعم،
المقاطع في السورة، كقوله جل وعلا: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش
إلا اللمم.
وهذه في وصف في بعد أن قال سبحانه: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا
ويجزي
الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون
في وصف المؤمنين.
نجد أن اللفظ القرآني هنا الله جل وعلا استعمل لفظ الاجتناب.
أيوة.
وهذا غاية ما يكون في الابتعاد، ولذلك استعمل هذا اللفظ في البعد عن عبادة الأصنام. قال الله جل وعلا على إبراهيم واجنبني وبني، أي اجعلني في جانب
الله،
وعبادة الأصنام في جانب آخر، وهذا غاية ما يكون في المباعدة. ولذلك قال سبحانه الذين يجتنبون كبائر الإثم. والكبائر فيما ذكر أهل العلم أنها تعرف بالعد وتعرف بالحد أي بالتعريف، لكن الأظهر والله أعلم أنها محدودة وليست معدودة.
أيوة.
يعني تعرف بالحد، وحدها معروف، ولذلك يقول ابن عبد القوي في منظومته في الآداب الشرعية: فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد، وزاد حفيد المجد أو جا وعيده بنفي لإيمان ولعن لمبعدي.
سلام.
ونجد أن الله سبحانه وتعالى
يعني حتى يفهمها المشاهدون، هذه ما يفهمها الخاصة.
نعم.
أن ما توعد الله عليه بالنار، أو الغضب،
أو لعن فاعله،
أو لعن فاعله.
نعم. أو فيه عقوبة في الدنيا.
فهذا من الكبائر.
هذا من الكبائر.
جميل.
وذلك تعرف بالحد أيسر من معرفتها
بالعد.
بالعد.
نعم.
بالعد.
لأن بعضهم يظن أن الكبائر مثلا
السبع الموبقات.
السبع الموبقات.
نعم. نعم. نعم.
فهي وهي أكثر من ذلك.
نعم. كما في الأثر المشهور. أيضا الله جل وعلا فرق بين أمرين، قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش.
أيوة.
فالفواحش هو ما يستفحش ويستقبح منها، فهي كبيرة وزيادة.
أيوة.
وذاك الطبري قال مثل الزنا ومثل ما أوجب الله فيه حد.
أيوة.
ذكر ذلك الطبري،
يقال فيه أنه فاحش.
فاحش. ونجد أن الله سبحانه وتعالى في كتابه سمى بعض الكبائر فواحش.
أيوة.
كما قال سبحانه في الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا.
أيوة.
وقال جل وعلا في اللواط: أتأتون الفاحشة. نعم. أئنكم لتأتون الفاحشة، فسماه فاحشة. وقال في نكاح الأقربين:
نعم.
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة
ومقتا
وساء سبيل.
الله.
فذكر الله، سمى الله سبحانه وتعالى بعض الفواحش كبائر من هذا
الباب.
من هذا الباب.
جميل.
إلا اللمم، واللمم المراد بها الصغائر، وهي ما يلم به الإنسان، والصغائر مما يعني قد لا يمكن الإنسان يتحفظ منها،
يتحرز منها.
الإنسان يتحرز منها لأن الإنسان مجبول على النقص والوقوع فيما في شيء من ذلك.
جميل.
لكن قال الله جل وعلا بعد ذلك: إن ربك واسع المغفرة. وهذا يعني من مما يجذب الناس إلى التوبة.
جميل.
وأن يدخلوا في سعة مغفرة الله سبحانه وتعالى. ثم امتن الله جل وعلا بعد ذلك بالمنن، قال: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم.
الله.
هو أعلم بمن اتقى. وهنا يعني هذه في قوله سبحانه وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم، هذا من الأدب الذي أدب الله جل وعلا به عباده المؤمنين. فنهى الله سبحانه وتعالى أن يزكي الإنسان نفسه بما يقصد من ذلك طهارتها في الأصل، لأن هذا الأمر لا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى. أما مجرد أن يثنى على الإنسان بما هو خير ظاهر من أحواله ومن تجربة في مشاركة في سكنة أو في تجارة أو في سفر، فإن هذا من جملة الإخبار. ولكن الذي ورد النهي عنه هو أن يثبت له الزكاء في أصل أمره وطهارة قلبه، فإن هذا الأمر مما
لا يعرفه إلا الله.
وقد تربى السلف من عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنهم إذا أثنوا على أحد قالوا:
ولا نزكي
على الله
أحدا.
الله أحدا.
الله أكبر.
قد جاء أيضا في الصحيح، في صحيح البخاري، أن لما توفي عثمان بن مضعون في بيت أم عطية ودخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت أم عطية: والله لشهادتي عليك يا أبا السائب أن الله قد أكرمك. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: وما يدريك أن الله أكرمه، وإني لأرجو له الخير.
نعم.
وإني وأنا رسول الله لا أعلم ما يفعل بي.
الله أكبر.
فقالت أم عطية: لا أزكي أحدا بعد ذلك.
الله أكبر.
فهذا من باب التأديب بأن الإنسان يتحرز من إطلاق الزكاة الأصلي على الإنسان، لأن هذا الأمر كما قال الله جل وعلا: هو أعلم
بمن
اتقى. هو أعلم بأهل التقوى
سبحانه
منكم
وتعالى.
سبحانه وتعالى.
الله عليك دكتور أحمد، وأستأذنك في فاصل قصير ثم نعود إلى الإخوة المشاهدين.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
مركز تفسير للدراسات القرآنية.
ينطلق مركز تفسير للدراسات القرآنية من رؤية تستشرف المستقبل.
إن مركز تفسير للدراسات القرآنية وهو ينطلق من هذه البلاد المباركة لا شك أنه يكتسب من هذا الموقع ومن هذه المكانة حقيقة ما يسعى أيضا أن يكون تخطيطه متمشيا مع هذه المكانة ومع هذه المنزلة.
سنوات قليلة هي عمر المركز، لكن العمر لا يقاس بالزمن بل بالإنجاز، حيث نقش المركز اسمه بين أهم المراكز العلمية المتخصصة في تطوير الدراسات القرآنية والارتقاء بها. تنوعت أنشطة المركز بين الملتقيات العلمية وموقع ملتقى أهل التفسير والبرامج البحثية والإعلامية، إضافة إلى طباعة عدد من الكتب والبحوث والمنشورات العلمية. والمركز لا يتوقف عند ذلك، بل يسعى إلى إنجاز عدد من المشاريع الطموحة كموسوعة التفسير الموضوعي للقرآن ومعجم مصطلحات علوم القرآن.
أدعو كذلك أيضا أهل العلم والاختصاص والذين لا شك يحبون القرآن وأهل القرآن أن يدعموا هذا المركز.
مركز تفسير للدراسات القرآنية، الرياض، www.tafsir.net.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الكرام، ولا زال حديثنا متصلا مع ضيفنا الدكتور أحمد السديس رئيس قسم القراءات بالجامعة الإسلامية حول سورة النجم. وكنا دكتور أحمد قبل الفاصل تحدثت عن قوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، وذكرت القول المشهور عن المفسرين أن المقصود باللمم هنا الصغائر. وكان ضيفي قبل أمس زميلكم في الكلية الدكتور نبيل الجوهري، وأشار إلى قول آخر ذكره بعض المفسرين أريد أن تعلق عليه، وهو أنه قال المقصود باللمم الكبائر لأنها جاءت في الاستثناء، فقال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم منها، من هذه الكبائر والفواحش. فقلت كيف يكون هذا؟ فقال بدليل أنه قال إن ربك واسع المغفرة، وهذا يليق بمن يغفر الكبائر. فما تعليقك دكتور أحمد؟
هو الحقيقة الذي تفضل به الدكتور يعني له وجه ظاهر، وهو مبني على ما يتعلق بالاستثناء، هل يكون متصلا أو يكون منقطعا.
أيوة.
ولكن قوله سبحانه وتعالى إن ربك واسع المغفرة لا يمنع أن يراد بذلك مغفرة الكبائر ومغفرة الصغائر.
جميل.
على حد سواء. والأظهر والله أعلم يعني عندما ننظر في كتب التفسير وكلام الأئمة التفسير أن المراد باللمم هنا هو الصغائر، وأن السياق في ذكر يعني ما المخالفات بجملتها.
أيوة.
ما يكون منها مستفحشا في غاية الفحش منها، وما يكون دون ذلك من جملة الكبائر، وما يكون أقل من ذلك وهو الصغائر.
جميل.
والله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا،
جميعا.
إن الله كما قال سبحانه إن الله يغفر الذنوب
جميعا،
جميعا. ولم يقتصر مغفرته على ما يتعلق
بالصغائر أو كذا،
وإن كانت الصغائر يعني تكفرها الأعمال الصالحة من صدقة وصيام كما جاء في الحديث الصحيح، وكما قال الله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. لكن لا يمنع أيضا أن يكون المراد باللمم هنا أيضا اللفظ اللغوي، إن كان أريد باللمم الفعل أو يراد به مباشرة الكبائر.
أيوة.
أيضا هذا باختلاف
جميل،
باختلاف فيما يتعلق
المقصود باللمم ما يلم به عن غير قصد يعني
هذا اللي يظهر والله أعلم في السياق.
فتح الله عليك. قبل أن نسترسل في الحديث يا شيخ، أنا أريد أنك تفرح الفائز
ما شاء الله.
في حلقة الأمس كنا سألنا سؤالا عن فقلنا لم يصرح الله باسم أحد من الصحابة في القرآن الكريم.
نعم.
إلا باسم صحابين. سؤال سهل
جدا.
نعم. فما الآية التي ذكر فيها اسم هذا الصحابي في الجزء 22؟ وش هي الآية يا شيخ أحمد؟
فلما قضى زيد
نعم
منها وطرا زوجناك.
فلما قضى زيد منها وطرا زيد بن حارثة.
نعم.
تفضل يا دكتور.
بسم الله.
وهذا سبحان الله البعض يستغرب يقول يعني
كلهم فايزين دولة ولا
كل هؤلاء أجابوا إجابة صحيحة
ما شاء الله.
أي نعم.
يدل على متابعة يعني
لا ما شاء الله بشرك يعني المتابعة رائعة يعني تحققت الهدف تحقق الهدف من المسابقة
ما شاء الله الحمد لله.
وإلا كلهم يستحقون الحقيقة ما شاء الله. الأخت مريم محمد سبتان أو مريم محمد سبتان هي التي فازت في سؤال الأمس، مريم محمد سبتة. يعني قد يسأل يقول لماذا سبحان الله صرح باسم زيد مع ولم يصرح باسم أبي بكر ولا عمر ولا عثمان؟ هل عندك فيها
ما عندي والله فيها شيء، كان لك أحضركم فيها شيء يعني.
والله أنا أفكر في مناسبة يعني ورود قصة زيد، أن زيد رضي الله عنه عندما طلق زينب وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فجاء التصريح باسمه يعني تطيبا لخاطره نعم وذكرا لمكانته. طيب نعود يا شيخنا إلى حديثك العذب حول قوله الذين وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم، وكانت يعني فعلا وقفتك عند يعني النهي عن تزكية الإنسان نفسه
أيضا تزكية عامة. ذكر المفسرون أن قوله جل وعلا فلا تزكوا أنفسكم يشمل ابتداء تزكية الإنسان لنفسه ابتداء أو تزكيته لغيره وحكمه على غيره، على نحو قوله جل وعلا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على
أنفسكم
أي على إخوانكم.
أيوة.
على إخوانكم، يعني تكون الآية تحتمل هذين الأمرين معا، قال سبحانه فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من التقى أعلم بأهل التقوى منكم. وهذا يدل على أن ينبغي على الإنسان أن يحرص كثيرا بإتقان العمل،
يا سلام،
وأن يكون عمله لله سبحانه وتعالى خالصا، وأن لا يلتفت كثيرا إلى ما قد يقال من الأقاويل وغيره، فإن الله جل وعلا هو العالم بسرائر الأمور وهو الذي يحاسب الإنسان على 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 عمله، لأن مثل هذا الثناء الذي قد يكون في غير موضعه ربما يصرف الإنسان ويبطئه عن العمل الصالح. ولذلك الإثم في الأصل قال الذين يجتنبون كبائر الإثم، هذا اللفظ يتكرر كثيرا في القرآن، وأصله من قولهم تأثمت الناقة في المسير إذا أبطأت.
أيوة.
وسمي العمل المخالف لأمر الله جل وعلا إثما لأنه يبطئ صاحبه عن الوصول إلى الدرجات العليا والوصول إلى ما عده الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا هو أعلم بمن اتقى، فينبغي الإنسان أن يحرص
على عدم
الوقوع في مثل هذه الأمور.
تأتي الآية أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب، من هذا الرجل؟
نعم، هذه الأوصاف وصفها الله جل وعلا، قال أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى. هذه الأوصاف كما نجد أنها كانت أوصاف يعني ذكرها الله جل وعلا لمن خالف أمره فيما ذكر، قال أفرأيت الذي تولى أي عن ذكرنا.
جميل.
سبحانه وتعالى عن ذكر الله جل وعلا، وأعطى قليلا أعطى شيئا من المال وأكدى
توقف
عن ذلك أو امتن به على غيره، أعنده علم الغيب فهو يرى، يعني هل الله جل وعلا يستفهم في هذا الأمر، هل عنده علم الغيب فهو يرى حقيقة ما له، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، وهذا فيه تذكير بما له من العقوبة لأن هذا استدراج إلى ختام الآيات، قال سبحانه بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ثم ذكر بعد ذلك الآيات التي جاءت في صحف إبراهيم.
هل لها سبب نزول هذه الآيات بالذات؟ يعني
حقيقة ربما يكون، لكني ربما ما اطلعت على سبب نزول.
جميل.
فيها
جميل. يعني كان أذكر أنها يعني نزلت في أحد المشركين بالذات، إما أنه الوليد بن المغيرة وأنه أحد كبارهم.
نعم. هو الذي
نزلت فيه هذه الآيات. نعم. لأنه كان يمن يعني أعطى قليلا من المال وثم أكدى، وعجبني حتى في تفسير أكدى أنها مأخوذة من الكدية.
الكدية نعم، الأرض
الصلبة.
نعم. الصلبة.
كأن أعطى ثم توقف. نعم. كأنه يصطدم يعني به.
نعم جميل.
نعود وأن ليس للإنسان إلا ما سعى.
نعم.
شيخنا
قال جل وعلا ولم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى.
إبراهيم المقصود به إبراهيم عليه السلام.
وهي التي ذكرها الله جل وعلا في آخر سورة الأعلى، قال في صحف إبراهيم
وموسى.
أيوة. ثم قال سبحانه ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وهذا يدل على أن الإنسان إنما يؤاخذ ويحاسب بعمله.
جميل. ولعل هذا يكون فيه جواب لأخينا.
نعم.
محمد
الأخ الذي اتصل
من العراق. نعم.
محمد اتصل من العراق، أن الإنسان إنما يؤاخذ ويحاسب على عمله فقط، قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. لكن فيما يتعلق بالعمل الذي العمل الصالح، إهداء يعني وصول العمل الصالح إلى الميت ثابت.
أيوة.
لكن الخلاف بين أهل العلم رحمه الله في الإجمال والتفصيل، يعني هل كل قربة فعلها فنوى ثوابها لميت تصله، أو أن هذا الأمر مقصور على ما ثبت في السنة النبوية
مثل الحج مثلا
مثل الحج مثل الصدقة لما ذكر الصدقة أيضا في الحج كذلك لما قال أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته قالت نعم قال فقد الله فدين الله أحق بالقضاء فاختلف الناس من هذا النظر وإلا يعني وصول العمل إلى الميت وانتفاعه به من حيث الجملة هذا ثابت بالنصوص الشرعية لكن يبقى ما يتعلق بأن هل على سبيل الإجمال أو على سبيل
يعني مثلا بعضهم يقرأ يختم القرآن في رمضان مرة ويقول أنا أهدي ثوابها لوالدي هل هذا يصله أو لا يصله الخلاف هنا
فقط وعند الحنابلة يقولون وكل قربة عملها فنوى ثواب لحي أو ميت وصلت
هذا مذهب الحنابلة
يعني يصله العمل سواء كان ذلك على سبيل الحج أو الصدقة أو كان على سبيل العبادات لأنهم يقولون إن الشرع لا يفرق بين متماثلات ولا يجمع بين متفرقات فإذا جاز أن يصله ثواب
عمل من العمل
حج فيصل ثواب قراءة القرآن
يا سلام.
وبعضهم يقف مع النص فيما أذن فيه من هذا الأمر فيما يتعلق بوصول الأعمال أما ما ذكره في الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث علم نافع أو صدقة ينتفع به أو ولد صالح الولد الصالح هو من كسبه هو من كسبه ولذلك لما قال أو ولد صالح يدعو له
يعني من عمله
هو من عمله هو من عمله فليس هناك تعارض في
بين يعني بعضهم يعني هو كما فهمت من سؤال الأخ محمد أنه يشعر أن هناك تعارض بين قوله تعالى لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده وبين قوله أو ولد صالح يدعو له فليس هناك تعارض
يعني هذه في سياق وهذه في سياق آخر لا يجزي لأن الله جل وعلا يعني هو الحكم العدل سبحانه وتعالى فلا يؤاخذ أحدا
بذنب غيره
وقال سبحانه ولا تزر وازرة
وزر
أخرى ولذلك هذا يعني هو أتم ما يكون في تحقيق العدل
يا سلام.
من الله سبحانه وتعالى فلا يؤاخذ أحد بجريرة غيره. قال سبحانه وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى ثم ذكر الله جل وعلا بعض الامتنان التي من الله سبحانه وتعالى بها على عباده قال وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وهذه من المنن والمنح التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه لعباده المؤمنين والضحك هو ما نتيجة السرور والحزن والبكاء هو نتيجة الحزن وابن عاشور يقول هذه خاصية لا تكون إلا في الإنسان
الضحك والبكاء
فلا يضحك أحد من الحيوانات ولا يبكي
طيب وش أحيانا يقولون أنها بكى الجمل وبكى
في الحديث أنه لما عليه الصلاة والسلام
ترك
دخل حائطا لأحد الرجل من الأنصار فجاء الجمل ووضع رأسه على النبي صلى الله عليه وسلم وذرفت عينه
الله أكبر
فقال النبي عليه الصلاة والسلام لمن هذا الجمل من رب هذا الجمل فجاء فتى من الأنصار فقال إنه شكى لي أنك تجيعه وتديبه
الله أكبر
نعم فدمعت عينه وذرفت عينه لكن يعني ربما يكون مقصود الأعم الأغلب
أي نعم جميل
الأعم الأغلب وأن ذلك مما يحصل للإنسان لأنه على سبيل التنفيس سواء كان ضحكا
أو بكاء
أو كان بكاء فإنه على سبيل التنفيس قال وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى طبعا من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى كل هذه الأمور تقرر ما يتعلق بموضوع السورة كل هذه الأمور مما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقررها عند المشركين ما يتعلق بالبعث وكان من أهداف رسالته عليه الصلاة والسلام التذكير بالبعث وتذكير بيوم النشور فكل هذه الأمور جاءت تدل على الأمر الأول
لتأكيد هذا الأمر
وسياق القرآن أحيانا عندما يريد أن يقرر أمرا فإنه يقدم له بجملة من المقدمات ولذلك الله جل وعلا ذكر شيئا من مننه ثم أشار بعد ذلك إلى يوم الجزاء ويوم الحساب بأن هذا الممتن عليكم هو من يملك هذا الأمر وهو من إليه الأمر بعد ذلك قال وأن عليه النشأة الأخرى وأنه أغنى وأقنى يعني
ما معنى أقنى هنا؟
أقنى من القنية وهي قلة الاكتساب والفقر فيقول سبحانه وتعالى أغنى وتكون مقابله أقنى وأنه هو رب الشعرى وذكر هذا النجم لأنهم يعرفونه
جميل
يعرفون
ولعل هذا دكتور يعني يناسب أني أطرح عليك سؤال واحد من الإخوان هنا في الفيسبوك يقول شكر الله لكم دكتور أحمد ونفع بكم سؤالي بارك الله فيكم ما الحكمة من النص على الشعرى في قوله تعالى وأنه هو رب الشعرى مع أنه سبحانه رب كل شيء وهل لهذا تعلق باسم السورة النجم؟ وأستاذنك نسمع الجواب بعد الفاصل.
طيب
فضل. فاصل أيها الأخوة المشاهدون ثم نعود إليكم.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر. رمضان.
نفى الله عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون شاعرا أو عالما بالشعر، فما الآية الدالة على ذلك في الجزء 23؟ أرسل الإجابة الصحيحة برسالة نصية على الرقم 00966-533-200-575 لتحصل على جهاز سامسونج جالاكسي تاب طوال أيام شهر رمضان المبارك. يتم فرز الإجابات الصحيحة يوميا واختيار الفائز بالقرعة.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
حياكم الله يا الإخوة المشاهدون مرة أخرى، ولازلنا مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن علي السديس رئيس قسم القراءات بالجامعة الإسلامية حول الحديث عن سورة النجم. وكنا توقفنا يا دكتور أحمد عند وأنه هو رب الشعرى. الأخ يسأل ويقول يعني لماذا نص الله على الشعرى هنا؟
نعم، نص الله جل وعلا عليها لأن العرب تعرف هذا النجم، وكان من بينهم من يدعو إلى عبادته.
أيوة.
فذكر الله جل وعلا وأنه هو ربه، فهو الذي يستحق العبادة سبحانه وتعالى.
جميل.
ومع شهرته المعلومة فالنص عليه، كما نص أيضا على ذكر الأصنام.
أيوة.
والمقصود بذلك هو الإشارة إلى ما ذكرته ابتداء أن الله جل وعلا أبطل الآلهة التي تكون في الأرض.
نعم.
من غير وجه، كما ذكر في اللات والعزة ومنات، وأبطل كذلك ما يتعلق به المشركون من النجوم والكواكب.
نعم.
فقال وأنه هو رب الشعرى، وأبطل أيضا ما ربما يعتقده بعضهم في الملائكة، فأثبت أنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى وأنهم تحت أمره سبحانه وتعالى. فإذا أبطل الله جل وعلا هذه الأنواع المتعددة من الآلهة، فدل سبحانه على أنه هو الإله
المستحق
للعبادة جل وعلا.
نعم.
ثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك القوارع التي من شأنها أن تردع المكذبين والمكذبين بآيات الله سبحانه وتعالى، وقد حصل ذلك عندما استجابوا لأمر السجود في هذه الآية على توجيه أن ذلك وقع منهم على سبيل
السجود الحقيقي،
السجود الحقيقي والخوف من نزول هذا العقاب. قال سبحانه وتعالى وأنه أهلك عاد الأولى، قوم عاد وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. نجد في القرآن الكريم كثيرا ما يتكرر ذكر القصص، ولكن من بلغة القرآن الكريم أنك لا تجد قصة تتكرر في موضع أو يعاد إنشاؤها وذكرها في موضع آخر إلا بسياق مختلف وأحوال جديدة، وربما يكون ذكرها في موضع يصاحبه شيء من الاختصار، وذكرها في موضع آخر يصاحبه شيء من البسط والبيان. فجاء هنا على سبيل الإشارات القوية جدا، قال سبحانه وتعالى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقد قص الله جل وعلا علينا في كتابه خبر إهلاكهم.
نعم.
فذكر الله جل وعلا ذلك في سورة الشعراء وفي غيرها، وفي سورة الأعراف وفي سورة هود.
نعم.
ذكر سبحانه وتعالى أحوال إهلاكهم، ولكن هذا فيه إلماحة إلى ذلك. وثمود فما أبقى،
عاد هنا الأولى، يعني هل ماذا تعني؟
يبدو أن الاعتبار الزمني هنا
أي أقدمهم، أي
يبدو اعتبار الزمني، لأنه في اعتبارات أخرى لما جاء إلى قوم نوح قال إنهم كانوا هم أظلم
وأطغى،
لأن نوح عليه السلام لبث فيهم 1000 سنة.
أيوة.
إلا 50 عاما، واستنفذ معهم كل وسائل الدعوة، قال ربي إني دعوت قومي ليلا
ونهارا
ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا.
يعني
ولم ثم إني أعلنت لهم أسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدارا ويمددكم بأموال وبنين، ومع ذلك قال الله جل وعلا فما آمن معه
إلا
قليل، أي قلة من قومه. ولذلك وصفهم الله جل وعلا هنا، قال
أظلم.
إنهم كانوا أظلم وأطغى، والظلم هو مجاوزة
يعني الحد. أشد ظلما وأشد طغيانا،
أشد ظلما وطغيانا لمخالفتهم لنوح عليه السلام مع شدة أو مع طول الوقت الذي بقي معهم في دعوته. قال والمؤتفكة أهوى في قصص المؤتفكات، ثم قال فغشاها.
والمؤتفكة أهوى، من هم هؤلاء؟
أصحاب المؤتفكات الذين رفع الله جل وعلا
قوم لوط.
قوم لوط عندما رفع جبريل. أيوه. بجناحه القرى فأهواها إلى الأرض.
قال هذا هو معنى المؤتفكة.
نعم
يعني كان مقلوبة.
نعم المؤتفكة المقلوبة. فغشاها ما غشى أي من العذاب. ثم قال سبحانه فبأي آلاء ربك تتمارى.
أيوة.
نعم هذا نذير من النذور الأولى. هذا نذير أي ما ورد في هذه السورة، أو يكون المراد النذارة المطلقة من النذور الأولى التي يجب أن يهتم بها من يستمع هذه الآيات، أنها على سبيل النذارة وهي التخويف. ثم قال سبحانه أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، والمراد بذلك اقتراب تحقق وقوع العذاب الذي توعد الله جل وعلا به المكذبين. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون، يعني من باب الاستهزاء به، لأنهم وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الوحي أنه سحر وأنه كهانة. قالوا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. وقال سبحانه في سورة الأنعام وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون، يعني أنهم اختلقوا جملة من الأقوال على النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه لأمر الله. ولذلك قال سبحانه وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. سامدون قيل السمود هو إعجاب المرء برأيه، بحيث لا يستجيب لداعي النصح، يكون متكبرا متغطرسا معجبا برأيه ولا يستجيب لداعي النصح. وقيل إن المراد هو الغنى، والله أعلم. ثم أمر الله جل وعلا وختم الآية بقول ختم السورة بقوله فاسجدوا لله واعبدوا. وذكر السجود هنا لأنه كما يقول أهل العلم السجود أشرف أعمال الصلاة.
الله، لأن أقرب ما تكون،
لأن أقرب ما يكون العبد إلى 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 ربه وهو ساجد. فالقيام أفضل بذكره والسجود أفضل بعمله.
الله.
القيام أفضل بذكره لأنه يقرأ فيه القرآن ويقرأ فيه الفاتحة ويقرأ فيه ما تسمى القرآن، لكن السجود أفضل بهيئته وفعله، أشرف أفعال الصلاة بهيئته وفعله، لأنه فيه القرب من الله جل وعلا وفيه غاية الإذعان والعبودية. قال فاسجدوا لله واعبدوا، وهذا فيه تقرير لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ورد آخر السورة إلى أولها في قوله ما ضل صاحبكم وما غوى، ثم قال في خاتمتها فاسجدوا لله واعبدوا، أي حققوا ما أمركم به النبي عليه الصلاة والسلام من دعوته إلى عبادة الله جل وعلا. وذكر السجود هنا على سبيل الامتنان، لأن على سبيل الأمر، لأن السجود كما تقدم هو أشرف ما يتقرب.
وأيضا قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
واسجد واقترب.
نعم. السجود نعم.
فقد أمروا بما أمر به عليه الصلاة والسلام.
هذه الماحة إلى يعني مختصرة إلى ما تضمنته هذه السورة الكريمة.
الحقيقة ظهر فيها موضوع الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تفضلتم.
نعم.
وظهر فيها أيضا الدفاع عن الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كله من عند الله. وظهر فيها أيضا كما تفضلت خطابه للمشركين وتتبعه لشبهاتهم وردها. ومواضيع السور المكية ظاهرة فيها،
ظاهرة جدا، يعني سواء كان من حيث الألفاظ أو من حيث المعاني.
جميل.
يعني من حيث المباني ومن حيث المعاني.
مرت علينا لفظة ما وقفنا عندها ولا بقي معنا ربما دقيقة، وهي ألاكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة.
نعم.
هذه لم ترد في القرآن الكريم إلا في موضع،
إلا في هذا الموضع صحيح.
نعم.
وفيها القراءة الأخرى ضئزة
بالهمز.
بالهمز.
نعم. ومعناهما واحد.
ومعناهما واحد.
بمعنى
واحد، يعني أنها جائرة حائدة عن سبيل الحق.
جميل جدا.
لأنه يعني كما قال سبحانه أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون.
نعم. جميل.
فكونهم يختارون لأنفسهم البنين ويجعلون البنات
لله
سبحانه وتعالى، هذا هو الظلم في القسمة، والله جل وعلا يعني ليس له من ذلك شيء سبحانه وتعالى، فهو مستغن بكماله وقدرته سبحانه وتعالى.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليك دكتور أحمد وأن يحسن إليك وأن يكتب أجرك، فقد أمتعتنا واستعرضنا السورة ولله الحمد كاملة للإخوة المشاهدين. وفي نهاية هذا اللقاء والإخوة المشاهدون أشكر الله سبحانه وتعالى الذي هيأه، كما أشكر باسمكم جميعا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن علي السديس أستاذ القراءات المشارك بقسم القراءات ورئيس قسم القراءات بكلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة على ما تفضل به، كما أشكركم على حسن متابعتكم وأراكم غدا بإذن الله تعالى وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
رمضان خير يهدي لمدى أدى البشائر، فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكرها هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر مع تفسير مباشر قد أنزل
هذا البرنامج يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.